أحييكم أصدقائي أجمل تحية، وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. في الحلقة السابقة انتهينا من التأمل في الأصحاح 15 من اللاويين، وقد تحدثنا عن القيح الذي يحكي عن الأمراض الاجتماعية. قلنا إن الله مهتم بتكاثر الجنس البشري، وهو أعطى هذه العطية للإنسان لصالحه وخيره، لهذا فإنه يحافظ على هذه العطية. ويعلمنا الرب أنه يجب تجنب الشهوات النجسة والأفكار الشريرة لأنها خطية. رأينا أيضا كيف كانت المرأة تنعزل عن أحبائها وتكون منبوذة خلال فترة الحيض الشهري، وفي هذا تذكار لسقوط الإنسان الأول. بعد ذلك يسرد الأصحاح تفاصيل ذبيحة تطهير المرأة. في نهاية الأمر قلنا إن الخطية السرية ليست أمرا سخيفا بالنسبة لله، وهو يعرفها كلها. نحن لله وجسدنا هو هيكل لروحه، والإساءة لهذا الجسد يمكن أن تكون خطية للموت، أي عقابها الموت. واليوم نحن نحيا في عصر قد جن جنونه من ناحية الجنس، فالخطايا الجنسية تجتاح البشر وتسبقها الأوبئة الجنسية المميتة. ويا له من درس ثمين لنا في هذا الأصحاح، ويسعدني أن أغلق الصفحة عليه لأن الصورة بشعة، ومع ذلك فهي صورة العائلة البشرية. ثم بدأنا بإشراقة جديدة مع الأصحاح 16 في حديثنا عن يوم الكفارة العظيم، وكأننا كنا نسير في نفق مظلم ونخرج منه إلى النور. يحمل هذا الأصحاح أعظم درس روحي لنا. قلنا إنه لا الكهنوت اللاوي ولا الذبائح اللاوية كانت توصل إلى الكمال وحلت مسألة الخطية نهائيا، لأن هؤلاء اتصفوا بالضعف، وتلك اتصفت بعدم كفايتها للغرض، والنقص كتب على الطرفين معا. وسنأتي إلى العلاج الجذري لموضوع الخطية، أو على الأقل إلى الإشارة الأكثر تحديدا ودقة لعمل المسيح في الفداء. كلمة كفارة تعني تغطية، فالله لم ينزع الخطايا في العهد القديم، ولكنه كان يغطيها إلى أن جاء المسيح وأزالها، وقد رأينا ذلك من خلال عدد من الفقرات الكتابية. يوم الكفارة يشير إلى المسيح وفدائه أكثر من أي ذبيحة أو طقس أو فريضة في العهد القديم. يوم الكفارة يكشف عن المسيح رئيس كهنتنا العظيم الذي دخل قدس الأقداس. الشيء المميز في هذا اليوم هو أن الطقس كان يجريه رئيس الكهنة فقط، لم يساعده أي كان. كان العمل عمله من الألف إلى الياء، وهذا مهم جدا لأنه يصور لنا المسيح وعمله، فقد حمل خطايا العالم وحده. كما أنه في هذا اليوم الرهيب لا نقرأ عن كل خدمات رئيس الكهنة، فلا تقدمة دقيق ولا ذبيحة سلامة، لأن حياة ربنا يسوع ليست هي موضوع هذا الفصل. الغرض الوحيد الموضوع أمامنا هو الكفارة من وجهيها، لاستيفاء مطالب الله، أي مطالب طبيعته وصفاته وعرشه من جهة، وسد أعواز الإنسان والتكفير عن إثمه من جهة أخرى. هذان الأمران اللذان يجب ألا يبرحا من أذهاننا إذا ما أردنا أن نفهم الحق المعلن في هذا الأصحاح 16 من اللاويين. نتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح 16 ونقرأ من العدد 15 حتى 14 منه.
ومن جماعة بني إسرائيل يأخذ تيسين من المعز لذبيحة خطية وكبشا واحدا لمحرقة، ويقرب هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويأخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويلقي هارون على التيسين قرعتين، قرعة للرب وقرعة لعزازيل، ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية، وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية، ويقدم هارون ثور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويذبح ثور الخطية الذي له ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا، ويدخل بهما إلى داخل الحجاب ويجعل البخور على النار أمام الرب، فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت. ثم يأخذ من دم الثور وينضح بإصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق، وقدام الغطاء ينضح 7 مرات من الدم بإصبعه.
هذا يعطينا التحضير الشخصي النهائي لهارون في هذا اليوم الهام. قدم هارون ذبيحة خطية عن نفسه وعن عائلته، ولربما عن سبط لاوي كاملا. وهذه المرحلة من يوم الكفارة العظيم لا تجد لها مكانا في حياة المسيح وعمله، فقد كان بلا خطية ولم يمت عن نفسه، بل جعل خطية لأجلنا ولم يقدم ذبيحة عن نفسه. ولما أحضر والداه فرخي حمام بعد ولادته كان ذلك لتطهير مريم ولا علاقة له بالمسيح. أما هارون فقد كان لزاما عليه أن يقدم ذبيحة عن نفسه حتى يستطيع أن يقدم ذبيحة عن الشعب. من الجدير بالذكر هنا صديقي أن التيسين كانا يكونان ذبيحة واحدة للخطية، ولكن لكل منهما مجال معين للتكفير عن الخطايا. كان الواحد يقدم كذبيحة خطية والثاني كان يطلق في البرية. هذا التيس الأخير كان يدعى عزازيل، أي كبش الفداء. عزازيل كلمة عبرية تعني الإزالة الكاملة، وهي جزء من ذبيحة الخطية. قبل أن يفعل أي شيء بالتيسين كان على هارون أن يدخل إلى قدس الأقداس بدم الثور عن نفسه وعن بيته. لذلك من غير الصحيح أن نقول إن رئيس الكهنة كان يدخل مرة واحدة في السنة إلى قدس الأقداس، كان يدخل في يوم واحد فقط، ولكن مرتين في نفس هذا اليوم. كان مذبح النحاس موجودا في الساحة الخارجية، والكاهن يذبح الثور هناك، ثم يمر عند المرحضة ويغسل يديه ورجليه. بعد ذلك يدخل القدس ويأخذ مجمرة مشتعلة من مذبح البخور ويضع البخور العطر عليها. وعندما يجتاز الحجاب كان المكان يمتلئ من الدخان، ثم يأخذ من دم الثور الذي أحضره في وعاء معه ويرش منه على كرسي الرحمة الموجود في قدس الأقداس. 7 مرات يرش منه للدلالة على كمال الكفارة. أنا واثق أنه كان يوما حافلا لرئيس الكهنة، عليه أن ينفذ إرشادات الله حرفيا فيما يتعلق بطقوس هذا اليوم. أي انحراف وزلل يعني الموت الفوري. لربما تمرن على هذه المراسم عدة مرات قبل أن يقوم بها، وحسب علمنا لم يمت أحد من رؤساء الكهنة داخل قدس الأقداس. الشخصان الوحيدان اللذان ماتا هما نداب وأبيه ابن هارون. لقد جعل المسيح خطية لأجلنا على الصليب، هذا جزء مذبح النحاس في خيمة الاجتماع. ثم بعد ذلك كرئيس كهنتنا دخل السماء بدم نفسه لأجل خطايانا، ويعتبر عرش الله الآن كرسي رحمة بالنسبة لنا. كل هذا نجده واضحا في الأصحاحين 9 و10 من رسالة العبرانيين في العهد الجديد. وبينما كان هارون يدخل بخوف ورعدة، فنحن مدعوون لندخل بجرأة. كان لا يجرؤ على الدخول إلا يوما واحدا في السنة، أما نحن فندخل كل وقت. يسوع رئيس كهنتنا حمل دمه وبخور تشفعاته إلى السماء، وهو اليوم هناك عن يمين الله. بعدما دخل هارون إلى قدس الأقداس عن نفسه سيدخل الآن عن الشعب كافة. أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الآن من العدد 15 وحتى 19 من الفصل 16.
ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور، ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم. وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم، ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه، فيكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة إسرائيل، ثم يخرج إلى المذبح الذي أمام الرب ويكفر عنه، يأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل على قرون المذبح مستديرا، وينضح عليه من الدم بإصبعه 7 مرات، ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل.
كان يفعل هذا بسبب خطايا الشعب ونجاستهم، كان يتبع نفس المراسم في ذبح التيس كما للثور. كان يدخل قدس الأقداس كما من قبل، ولكن هذه المرة تغطي الكفارة قدس الأقداس بنفسها بسبب نجاسة الشعب. حتى مذبح النحاس كان يجب وضع الدم عليه، لأنه هناك كان يعترف الشعب بخطاياهم وكان يتنجس بسبب خطايا الشعب. كل هذا صديقي ليذكرنا بالذي مات لأجلنا على الصليب. ليس الصليب هو الأهم، بل الذي مات على الصليب. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. ما سبق يرينا عدم كفاية مراسم دم التيوس والعجول، فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه. أنا أؤمن أن يسوع قدم دمه حرفيا في السماء، في قدس الأقداس، في الخيمة السماوية التي هي المرجع الأساسي للخيمة الأرضية. قد لا توافقني الرأي يا أخي، ولكني آخذ ما قاله بطرس عن دم المسيح أنه دم كريم أي ثمين. أثق أن دم يسوع سيكون عند عرش الله ليذكرنا طيلة الأبدية أن خلاصنا قد اشتري بسعر غال. سفك المسيح دمه على الصليب ثم قدمه عن خطيتي وخطيتك. إنه الدم الكريم الذي جاءك بالسلام الإلهي الأبدي، وأقنع قلبك وضميرك به أمام الله كلي القداسة. ولا يوجد إلا طريق واحد لقدس الأقداس، وهو الطريق المرشوش بالدم، وعبثا يحاول الناس الدخول في طريق آخر. فقد يمكن للبعض أن يحاول دخول السماء من طريق الأعمال الصالحة والصلوات أو الفرائض والطقوس، أو أن يعملوا لأنفسهم طريقا نصفه المسيح ونصفه الناموس، ولكنهم يتعبون أنفسهم بلا جدوى. فإن الله لا يعرف سوى طريق واحد، وهو الذي كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسد المخلص. وقد دخل في هذا الطريق ملايين من أنفس المخلصين في كل العصور والأجيال، فوجدوه طريقا آمنا أمينا ومسلكا قويما لا نزاع فيه. نعم صديقي، إن ذبيحة الصليب الواحدة كافية لكل البشر، وقد اكتفى الله بها ولا يطلب سواها ولا يرضى بما عداها. إذا أضفت إليها شيئا فكأنك استصغرتها فأهنت الله الذي قال إنه تمجد بها إلى التمام. نتابع قراءتنا من الأصحاح 16 من اللاويين ابتداء من العدد 20.
ومتى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح، يقدم التيس الحي، ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم، ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مقفرة، فيطلق التيس في البرية. ثم يدخل هارون إلى خيمة الاجتماع ويخلع ثياب الكتان التي لبسها عند دخوله إلى القدس ويضعها هناك، ويرحض جسده بماء في مكان مقدس، ثم يلبس ثيابه ويخرج ويعمل محرقته ومحرقة الشعب ويكفر عن نفسه وعن الشعب، وشحم ذبيحة الخطية يوقده على المذبح، والذي أطلق التيس إلى عزازيل يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة، وثور الخطية وتيس الخطية اللذان أتيا بدمهما للتكفير في القدس يخرجهما إلى خارج المحلة ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفرثهما، والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة.
في هذا اليوم العظيم كان رئيس الكهنة يعمل لوحده. بعدما رش هارون دم التيس الذي قدمه للرب على كرسي الرحمة، يغمس يديه في الدم ويضعهما على رأس التيس الحي، ثم يعترف عليه بكل ذنوب الشعب. لابد وأن القائمة كانت طويلة ومخزية، ولكنه رددها. ووضع يديه على رأس التيس يشير إلى التعريف عن التيس كخطايا الشعب. قيل عن المسيح: الرب وضع عليه إثم جميعنا، جعله الله خطية لأجلنا. ثم كان هارون يسلم التيس إلى أي شخص يجده في الطريق، وكان أبناء الشعب يتوزعون على أماكن متفرقة ليتأكدوا من إنجاز العمل. وأخيرا يختفي التيس الحي في البرية ولا يعود يرى ثانية، وكانت الأخبار تنتقل من جماعة لأخرى بأن العمل قد تم. وهكذا فإن أخبار المسيح السارة بأنه حمل خطايانا انتقلت من متى إلى مرقس إلى لوقا إلى يوحنا إلى بولس، ثم إلى الكنيسة الأولى، وأخيرا إليك وإلي. لقد أزال المسيح خطايانا بطريقة كاملة. يصور عزازيل أو كبش الفداء عدة فقرات في الكتاب المقدس. كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. هو ذا للسلامة قد تحولت لي المرارة، وأنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك، فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي. قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني فديتك. ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين: اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. صديقي، أما تأكدت الآن أن جميع خطاياك قد غفرت بمقدار كمال ذبيحة المسيح؟ لأنك إذا آمنت باسمه فلك الحق بهذه الثقة أنها قد زالت إلى الأبد. يا ليتك أيها العزيز تستريح من الآن وإلى الأبد بكل بساطة على هذا الشخص الذي أكمل إلى الأبد. ماذا يعني يوم الكفارة بالنسبة للمؤمن؟ فهو يوم مقدس لنا أيضا. عندما أرى رئيس الكهنة هناك ويده الدامية على رأس التيس، أفكر في الرب يسوع على الصليب الذي أشار إليه يوحنا: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. قال أحدهم بحق: الإيمان يحول خطايانا، ويسوع يزيلها، والله ينساها. الآن وبعد أن تمت مراسم يوم الكفارة، بقي على هارون أن يغسل نفسه، الأمر الذي لم يفعله الرب يسوع. فعندما أكمل المسيح العمل جلس عن يمين الله. هارون لم يجرؤ أن يدخل قدس الأقداس مرة ثانية إلا للسنة القادمة. أما الرب يسوع فهو يجلس في محضر الآب، لأن لا أثر للخطية عليه الآن، بالرغم من أنه حمل خطايانا على الخشبة. العدد 25 يخبرنا أن ذبيحة الخطية تعامل كذبيحة محرقة، وهذا يحمي المسيح من أي إشارة للخطية، بالرغم من أنه جعل خطية لأجلنا. والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل إلى المحلة، وذلك لأن الذي أطلق التيس قد تلوث بالتلامس مع التيس. كان الله يريد أن يترك انطباعا هائلا في قلوب الناس ويقول لهم إنهم خطاة في طريقهم للهلاك، وهو يريهم أنه قدوس وأن الخطية تفصلهم عنه. صديقي، نحن منفصلون عن الله بالخطية، ولكن المسيح مات لأجلنا. هو الذي أخذ خطايانا عليه عندما دخل الأقداس بدم نفسه. وأخيرا نقرأ ما تبقى من الأصحاح 16 من العدد 29.
ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون، الوطني والغريب النازل في وسطكم، لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. سبت عطلة هو لكم، وتذللون نفوسكم فريضة دهرية، ويكفر الكاهن الذي يمسحه والذي يملأ يده للكهانة عوضا عن أبيه، يلبس ثياب الكتان الثياب المقدسة، ويكفر عن مقدس القدس، وعن خيمة الاجتماع والمذبح يكفر، وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر، وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة. ففعل كما أمر الرب موسى.
يوم الكفارة هو اليوم الوحيد الذي أعطاه الله لشعبه للحزن والصوم، الحزن على الخطية. هذا هو أساس الصوم في العهد القديم. كان يجب حفظ هذا اليوم والاحتفال به حتى مجيء الذبيحة الحقيقية الأبدية للخطية، ولقد تم هذا في المسيح في موته. أترككم الآن في رعاية الله، وإلى اللقاء.